بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، يا لا إله إلا الله، يفعل الله ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته لنا واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، الذي وصفت فيه صلاة الاستسقاء، وبينت فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعد الناس وأنهم خرجوا في الموعد، وأنهم صلوا في المصلى، وأنه خطب الناس وصلى بهم، وهو يوضح لنا صورة أو إحدى الصور المنقولة في صلاة الاستسقاء. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والذي جعله المصنف بمثابة مقدمة في صلاة الاستسقاء، فكأنه يبين أن الناس لو التزموا وأطاعوا ووفوا الميزان والمكيال ولم يظلموا ولم يكثروا من الفساد فإنهم لا يحتاجون إلى صلاة الاستسقاء، لأن الله سبحانه وتعالى إذا رضي عنهم يسر لهم أسباب الحياة والسعادة، ومن أسبابها نزول الأمطار في أوقاتها. ولأن الناس إذا توجهوا إلى الله والتجأوا إليه أجابهم سبحانه وتعالى بما يحبون. أما إذا ارتكب الناس المعاصي، وخاصة إذا طففوا المكيال والميزان، وإذا منعوا أداء الزكاة، فيعاقبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا ويعجل لهم العقوبة بأن يمنع عنهم القطرة والمطر. ولولا أن الله سبحانه وتعالى يرأف ويلطف بالبهائم وبالأطفال وبمن لا يكون منه المعصية لمنع المطر ولا حجبه ولا نكل هؤلاء العصاة بمنع خيره ورزقه. ولهذا كان بدأ الكلام أو بدأ هذا الباب بذكر هذا الحديث الذي يحذر من ارتكاب المعاصي ويحض الناس على الالتزام والتتبع. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على الأسباب الموجبة لمنع قطر السماء، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولولا البهائم إلى آخره، أي لم يمطروا، قال فيه أن نزول الغيث عند وقوع المعاصي إنما هو رحمة من الله تعالى للبهائم. قال وقد أخرج أبو يعلى، أي في مسنده، والبزار في مسنده كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم بلفظه مهلا عن الله مهلا، فإنه لولا شباب خشع وبهائم رتع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. إذن فوجود هذه الأصناف من المخلوقات تكون أحد الأسباب التي تمنع وتدفع نزول العذاب عند استحقاق الناس ذلك العذاب بمنع ما وجب الله كالزكاة، وبالتعدي على الناس وظلمهم من خلال التطفيف في المكيال والميزان. وقوله مهلا يعني انتظروا أو اعلموا وتنبهوا أنه أنكم قد استحققتم العذاب، وأن موجبات العذاب قد حلت بكم، لكن الله سبحانه وتعالى صرف ذلك عنكم بوجود أمثال هؤلاء شباب خشع، وهؤلاء هم الذين ينشؤون في طاعة الله. ولذلك وعد الله سبحانه وتعالى أن يظلهم في ظله أو في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وبين أن وجود هذا النوع وهذه الطائفة من الناس في المجتمعات الإسلامية لها أثرها، من حيث إنها أحد أسباب جلب الرزق وأحد أسباب وجود الخير في الأرض. ولهذا ينبغي للمجتمعات الإسلامية أن تنشئ الشباب على طاعة الله، وأن تربيه على الخشوع والخضوع ومعرفة الله سبحانه وتعالى، وأن تنشئ الشباب على هذه الخصلة التي بسببها يعم الخير وبسببها ينزل الله رحمته. قال لولا شباب خشع، أي في صلواتهم وفي طاعاتهم وفي عبادتهم. وبهائم رتع، يعني كثيرة الرتع، والمراد بالرتع يعني الرعي، فهي تجهد نفسها لتبحث عن المرعى، فيلطف الله بها ويرحمها وينزل رحمته عليها لما يرى من الجهد الذي نزل بها وهي تتتبع المراعي وتبحث عن الطعام لكي تفيد من حولها بلبنها ولحمها. لذلك الله سبحانه وتعالى يرأف بها وتكون أحد أسباب نزول المطر. قال وبهائم رتع وأطفال الرضع، لا ذنب لهم، وإنما هم أطفال أبرياء لم يرتكبوا من المعاصي ولم تقع عليهم التبعات، والله سبحانه وتعالى يتكرم ويتفضل عليهم بفضله ويمتن عليهم برحمته، فينزل الأمطار بسبب ما يلحق هؤلاء الأطفال من جوع ومن سغب، فترتفع أصواتهم وتتعالى صيحاتهم وينتشر بكاؤهم، وكل ذلك مما يوجد ومما يستجلب ومما يستمطر رحمة الله سبحانه وتعالى بهم، فينزل المطر من أجلهم. ولذلك قال وأطفال الرضع لصب عليكم العذاب صبا، فالذي منع من صب العذاب وجود هذه الطوائف وهذه الأنواع في المجتمعات عموما. لكن يقول هذا الحديث في إسناده إبراهيم بن خثيم ابن عراك ابن مالك وهو ضعيف، فالحديث فيه ضعف. قال وأخرجه أبو نعيم من طريق مالك ابن عبيدة بن مسافع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا عباد الله عباد لله ركع وصبية رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. قال وأخرجه أيضا البيهقي وابن عدي. قال ومالك بن عبيدة قال أبو حاتم وابن معين مجهول، يعني فحديثه أيضا فيه ضعف. قال وذكره ابن حبان في الثقات. وهنا توثيق ابن حبان لا هل يعتد به أو لا، الأصل أن توثيق ابن حبان إذا انفرد يعني لا أثر له، لأن ابن حبان يوثق المجاهيل، وقد خولف ابن حبان حيث عورض توثيقه بتجريح أبي حاتم الرازي وابن معين، ولهذا فإنه يعني يقدم ما قال، خصوصا وأن ابن حبان يعني إذا وثق قد يكون توثيقه أيضا في المجاهيل. قال وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي ليس له غير هذا الحديث، ولذلك فهو من المجاهيل الذين لا يعرفون. قال وله شاهد مرسل، أي لهذا الحديث شاهد مروي من غير هذا الطريق وهو مرسل، قال أخرجه أبو نعيم أيضا في معرفة الصحابة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أبي الزاهرية عن أبي الزاهرية رحمه الله يعني من التابعين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من يوم إلا وينادي مناد مهلا أيها الناس مهلا فإنا لله سطوات ولولا رجال خشع وصبيان ربع ودواب رتع لصب عليكم العذاب صبا ثم ربطتم به ربا. قال وأخرجه الدار قطني والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه. قال يعني شاهد من الشواهد الماضية شاهد للأحاديث أو للحديث الماضي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يغيث العباد وينزل عليهم المطر بسبب دعاء ورحمة البهائم. ولهذا قال وأخرج الدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه. قال خرج نبي من الأنبياء يستسقي يعني يطلب نزول المطر فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء أي تستسقي. وهذا يدلنا على أن هذه المخلوقات وهذه الحيوانات تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بما خلق الله فيها من الفطرة وبما هيأها من الفطرة. وكل هذه الحيوانات إنما تتوجه إلى ربها بما فطرها عليه. قال رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال ارجعوا أي لقومه فإنه يعني قد اطمأن إلى أنهم سيسقون بسبب هذه النملة. قال ارجعوا فقد استجيب من أجل شأن النملة. وأخرج نحوه أحمد والطحاوي. نعم إيش ما سمعت ربطتم به ربا في هذا الحديث الماضي يعني أي لصب عليكم العذاب صبا ولربطتم به. الرب هو الدق الشديد الضرب الشديد والدق الشديد يسمى بالرب يعني ولا ظهر آثار العذاب عليكم بما تلقونه من دق شديد ومن ضرب شديد وما ينهال به عليكم من عذاب ثقيل يرد الأجسام بمعنى أنه يدقها ويؤلمها. لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بنا فهو يؤخر العذاب ونزول العذاب لأن المجتمع الذي يعيش الناس فيه ليس كلهم عصاة وفيهم الطائع فسبحانه وتعالى يكرم هذا الطائع وسبحانه وتعالى يلحظ طاعة هؤلاء الطائعين فتسبق رحمته غضبه جل وعلا. ثم قال رحمه الله نعم لكن هذه الطرق كما رأينا الضعف فيها شديد. الضعف إذا كان ينجبر فيمكن أن يرتقي لكن إذا كان الضعف شديد فهذا لا ينجبر. إنما كما يقول بعض أهل العلم يدل على أن له أصلا. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قحوط المطر، ومعنى قحوط المطر يعني تأخر نزوله، بحيث قحطت الأرض بمعنى جفت وانتهى ما على وجهها من ماء، وأصبح الناس يجدون المشقة ولا العنة في معائشهم، حيث يهلك أو تهلك البهائم وتنقطع السبل. ولهذا قال شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، يعني استعدادا لإقامة صلاة الاستسقاء. ولهذا جاء في العبارة التي تليه ووعد الناس يوما. ومن هنا استدل أهل العلم على أن صلاة الاستسقاء إنما تقام بأمر من الإمام، وأن الإمام يدعو الناس ويعدهم ليخرجوا في يوم يستعدون فيه. وقد ورد أيضا أنه ينبغي للناس إبان خروجهم أو قبل خروجهم أن يكثروا من الصدقة والاستغفار والتوبة، لأن هذه الأعمال الصالحة يستمطرون بها رحمة الله سبحانه وتعالى. فالحديث يدل على مشروعية صلاة الاستسقاء، وأنها تؤدى في المصليات، يعني في خارج البلد في الأماكن الفسيحة حيث يتجمع لها أكبر قدر من الناس، وأنه ينبغي للإمام أن يعد الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بدأ حاجب الشمس، يعني حين ظهر طرف الشمس، حين طلعت الشمس، حين بزغت الشمس، وهو كناية عن أول النهار، بعد أن يرتفع وقت الكراهة عن الصلاة. ولذلك قال أهل العلم إن وقت صلاة الاستسقاء هو وقت صلاة العيد. قال: حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم. وظاهر هذا الحديث أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة. قال: فقعد على المنبر، يعني الذي وضع له، فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر. والمراد بالجدب يعني انقطاع المطر وقلة الماء في الديار، واستمطار، نعم، واستئخار المطر يعني إنكم أحسستم بتأخر وقوع المطر عن إبان زماني، يعني عن وقتي وحين زماني عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، كما جاء في قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، إلى غير ذلك من الآيات التي جاء فيها الحث على سؤال الله ودعائه. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فبدأ خطبته بالحمد والثناء ومن هنا استدل كثير من أهل العلم على أنه ينبغي لمن أراد أن يتحدث عن أمر هام أن يبدأ الخطبة بالحمد لله وأن يثني على الله بما هو أهله. واختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمات لأنها اقتبسها من سورة الفاتحة، ولا شك أنها أعظم سورة في كتاب الله، وخير ما يثنى عليه ما أثنى الله به على نفسه. نعم. ما سمع؟ هذا في يعني صلاة أو خطبة الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في خطبه، فتارة يقتبس آيات من كتاب الله كما هو الحال، وتارة يأتي بالخطبة التي تسمى بخطبة الحاجة لأنها يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الاستجابة. وهذا التنوع يدل على مشروعية الكل. قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل الله ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. وهذا كله اعتراف منه صلى الله عليه وآله وسلم بفضله جل وعلا، وإكثار من الثناء عليه، لأن هذا كله مما يستجلب رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. وفي هذا أيضا إظهار للخضوع والتذلل، وإظهار لأن الناس إنما يلجؤون إلى الله لأنه قد انقطع ما بأيديهم، ويطمعون فيما عند الله، فهو الغني يعني الذي لا يحتاج إلى أحد، الغني الذي يفتقر الناس إليه وهو غير محتاج لأحد. ولهذا تعد هذه الصفة كما يقول العلماء أو عند من قسم الصفات أنها من الصفات التي تدل على كمال الله سبحانه وتعالى وتدل على عظمته. أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث. وإنما سموا المطر غيثا لأنه يغيث الناس وينقذهم من الهلاك والموت، فلما كان فيه إنقاذا من الهلاك والموت سمي بالغيث. وقيل المراد بالغيث هو الزرع، يسمى الزرع غيثا، وأطلق الغيث على المطر من باب ذكر السبب وإرادة المسبب، لأنه إذا نزل المطر كان سببا في وجود الغيث. واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، قوة نستعين بها على طاعتك، وبلاغا نبلغ به في أو تحقيق ما طلبت منا من عبادة. وفي هذا الدعاء أدب وتأدب مع الله سبحانه وتعالى، وفيه إظهار لأن الناس وإن كانوا محتاجين إلى الغيث لشؤونهم ولأنفسهم ولقوام حياتهم، لكن ينبغي أن يظهروا لله أن هذا الغيث الذي يمدهم به هم حريصون على أن يستخدموه في الخير، وحريصون على أن يصرفوه فيما أمر الله سبحانه وتعالى، فإن مثل هذا أيضا مما يعين على استجلاب الخير وعلى استجلاب الإجابة، إجابة دعائهم من الله سبحانه وتعالى. نعم. ايش قيامه؟ وهل يخطب الانسان الا هو قائم؟ وبلغك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا؟ ايه، والمراد بمعنى قعد يعني انه طلع على المنبر، لا بمعنى انه قعد بمعنى جلس، وانما كان المكان الذي انتهى اليه هو المنبر. قال: ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض ابطيه. وهذا الحديث ايضا فيه دليل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وهو مما اثر واشتهر وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اماكن كثيرة، حتى ان بعض اهل العلم صنف الاجزاء والمؤلفات في بيان رفع اليدين وفي مشروعية رفع اليدين، وما جاء من احاديث ينهى فيها عن رفع اليدين او يذكر فيها بعض الرواة انهم لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الا في ذلك الموطن، لا تتنافى مع الاحاديث التي جاءت واكثرت من ذكر رفع اليدين، لان تلك الاحاديث التي جاءت واكثرت من ذكر رفع اليدين هذا ما اثبته الرواة، ومن نفى اما ان يكون نفيه لهيئة خاصة فلا يطرد ذلك النفي، او انه اخبر بما علم، واخباره بما علم لا يلزم منه رد ما لم يعلمه، فان من حفظ حجة على من لم يحفظ. ولذلك من زاد إثبات رفع اليدين يعتبر قوله زيادة ثقة، فتقدم على رواية من نفى، لأن المثبت أولى من الإيه؟ من النافي. نعم. حد رفع اليدين يتفاوت بتفاوت الأماكن، ففي مثل هذه المواقف والتي فيها إظهار الخشوع والذل والخضوع للإنسان أن يرفع يديه إلى أن يرى بياض إبطيه، أو يرفع يديه بحذو منكبيه، أو يرفع يديه تجاه وجهه، وكلها مما ورد وكلها من تنوع العبادة، تجاه الوجه أو أعلى، لأنه كما جاء أنه يرفع يديه، ورد ذلك في غزوة بدر حتى سقط رداؤه، ولو كان رفع اليدين تجاه الوجه لا يستلزم سقاط الرداء. نعم. إيه؟ خطبة الجمعة يعني جاءت في الرواية أنه النبي ما كان يرفع يديه في خطبة الجمعة عند الدعاء، ولكن كان إذا دعا للاستسقاء رفع يديه. فالراوي الذي ذكر ونفى رفع اليدين إنما ذكر رفع مشروعية رفع اليدين في خطبة الجمعة إذا كان الدعاء للاستسقاء. وقد عرفنا الإجابة وهي أنه مثبت وناف، فمن نفى إنما نفى حالة معينة مثل رفع اليدين في خطبة الجمعة، لكن لا يلزم منه نفي رفع اليدين في غير ذلك الموقف. قال: فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره، يعني استدار إلى القبلة، وهذا من سنن صلاة الاستسقاء بعد أن يدعو الناس دعاء جماعيا، إذ يدعو الإمام والناس يؤمنون ويرفعون أيديهم، ثم بعد ذلك يتوجه الإمام أيضا إلى القبلة يحول رداءه ويخص نفسه بالدعاء ويدعو الناس بدعائه. ثم أقبل قال: ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه. وهنا مسألة القلب أو التحويل، قلب رداءه أو حوله. بعض أهل العلم رأى مشروعية التحويل، وبعضهم رأى مشروعية القلب، ولا تنافي بين الاثنين، لأن التحويل يستلزم قلب الرداء، وقلب الرداء يتضمن تحويله، فهما يعني بمعنى واحد. قال: وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابا فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، يعني استجاب الله لهم على الفور. وكم استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم استسقاءه، وما توجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى ربهم يستسقون إلا وقد أجابهم، لأنه سبحانه وتعالى يعني علم صدق دعائهم وعلم موجبات دعائهم ووفى لهم بما شرط لهم، حيث قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم.
الحال الحال وهو رافع يديه قلب رداءه وهو رافع.
ايه هذه الجملة جملة حالية، يعني وهو في أثناء الدعاء غير من الرداء، ولذلك الجمهور يرون أن قلب الرداء شعيرة من شعائر صلاة الاستسقاء، لكن سيمر بنا أن بعض أهل العلم قالوا لعل ذلك كان صدفة، يعني أثناء رفع اليدين سقط الرداء فأخذه وقلبه، ولذلك لا يعتبرون قلب الرداء من شعائر صلاة الاستسقاء، بل إنهم رحمهم الله لا يرون مشروعية صلاة الاستسقاء يعني إفرادها بصلاة خاصة، وإنما يرون أن الإمام يستسقي للناس في خطبة الجمعة. يقول أهل العلم إن قلب الرداء هو من باب الفعل التفاؤل بأن الله سيغير الحال وأنه سيزيل ما عليه الناس من كرب وشدة إلى ما يأملون في الله جل وعلا. قال: ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت، أي الرعد هو الصوت الذي يصدر من السحاب. وأهل الهيئة يقولون إن موجبه عندما تلتقي السحب وتتصادم، وأما البرق فهو نور ولمعان يكون أيضا نتيجة اصطدام السحب لما فيها من ذرات أو ما فيها من ذرات أو ما يسمونه بالكهرباء شحنات كهربائية. ومن هنا أيضا أخذوا ظاهرة أو نظرية وهي أن سرعة الضوء أو أن الضوء أسرع في السير من الإيه؟ من الصوت، حيث إن هذا الاصطدام يحدث منه أمرين. الأمر الأول هو البرق، والأمر الثاني هو الرعد. لكن الرعد والبرق أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى، سيرها وأنشأها في الكون، ولا يتنافى ما يذكره علماء الهيئة مع ما جاء من بيان أن الرعد والبرق من آيات الله سبحانه وتعالى. قال: فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، وكل ذلك إنما يكون بإذنه سبحانه وتعالى، لأنه هو المختص بإنزال المطر، وهو من فعله سبحانه وتعالى ومن ربوبيته. ولهذا بيّنت عائشة رضي الله عنها أن هذا وقع بنزول المطر، وأن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان سببا، لا كما قد يتوهم من أن الدعاء هو الذي أنزل المطر، وإنما الدعاء استجلاب لرحمة الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قدر فأنزل المطر بإذنه سبحانه وتعالى وبأمره. فلم يأتي يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجده، وعاد من مصلاه، والفرق بين المصلى والمسجد ليس كبيرا، فإننا نرى اليوم الفرق بين مصلاه ومسجده. قال: فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، بمعنى جرت المياه في الوديان. فلما رأى سرعتهم إلى الكن، يعني رأى سرعة الناس إلى الاختباء عن المطر لأنهم لا يطيقون التعرض لها، وإنما يحرصون على أن يختفوا عنها، وهذا معنى الكن، يستكنون، يطلبون المكان الذي يؤويهم من المطر. ضحك صلى الله عليه وآله وسلم من عجب الناس ومن قنطهم وعدم تحملهم وصبرهم، فإنهم قبل ذلك كانوا يلجؤون إليه صلى الله عليه وآله وسلم، يطلبون منه أن يستمطر لهم الله جل وعلا، وأن يطلب لهم نزول المطر. وهذا المطر لما جاء ونزل ما طاقوا أن يتحملوه. قال: حتى بدت نواجذه، والنواجذ جمع ناجز، وهو المراد به بعض الأضراس في أو آخر الأضراس في الفكين، وقيل هي الأضراس التي تسمى أو يسمى الواحد منهم بالناب، وهو الضرس البارز، وهو أحد القواطع التي يحتاجها الإنسان في فمه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مذكرا الناس بنعمة الله، منبها ومرشدا ولافتا النظر إلى صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى صدق ما جاء به، حيث قال: أشهد أن الله على كل شيء قدير. فحيث كان الناس في المصلى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، كانت السماء صافية، لا سحب ولا مياه ولا برق ولا رعد. ثم فوجئ الناس أثناء الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في دعائه: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث. واستجاب الله لنبيه، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأني عبد الله ورسوله. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذا الحديث شارحا له: الحديث رواه أبو داود، وقد مر بنا منهج أبي داود، فإنه إذا روى الحديث ولم يتعقبه عرف أنه ارتضاه وأنه صالح. قال: الحديث أخرجه أيضا أبو عوانة، يعني في مسنده، ومسند أبي عوانة يقول عنه أهل العلم إنه مستخرج على صحيح الإمام مسلم، بمعنى أن ما يريده في كتابه مما توافرت فيه شروط الصحة. وابن حبان يعني في صحيحه، وقد عرفنا كتاب ابن حبان سماه مؤلفه بالتقاسيم والأنواع أو بالأنواع والتقاسيم، واشترط فيه الصحة، والحاكم والمراد به أبو عبد الله الحاكم الصغير، وكتابه اسمه المستدرك على الصحيحين. قال: وصححه ابن السكن، أي في كتابه الذي ألفه في السنن، واشترط أن يخرج فيه ما صح. فهذا الحديث صححه أهل العلم ما عدا الشيخين لم يذكراه، ولذلك قال: وقال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جيد، إسناده جيد. قوله كحوط المطر، قال هو مصدر يعني للفعل قحط، قحط كحوط. قوله فأوصى بمنبر إلى آخره، قوله فأمر بمنبر إلى آخره، قال فيه استحباب الصعود على المنبر لخطبة الاستسقاء. قوله ووعد الناس إلى آخر كلامه، يقول فيه أنه يستحب للإمام أن يجمع الناس ويخرج بهم إلى خارج البلد ويعدهم وينبههم إلى ذلك حيث يجتمعون. وقد كان من السنن التي يذكرها أهل العلم أنه ينبغي لمن يصلي الاستسقاء في الفضاء وفي المصليات أن يخرج الناس ويخرجون معهم بهائمهم، ويخرجون معهم أولادهم وأطفالهم، فكأنهم يظهرون لله سبحانه وتعالى الضعف والذلة والخضوع، ويضعون بين يديه ما هم في حاجة إلى رحمته، يستمطرون رحمة الله سبحانه وتعالى بهؤلاء المخلوقات ذات الضعف وذات الحاجة، والتي يعني ما يظهر عليها من حال يكفي عن ما يعرف بالمقال. لذلك إذا خرجوا إلى المصليات فعلوا ذلك. قال: نعم. هو هذا المنبر، منبر ما هو لازم أن يكون كل شيء مرتفع يرقى عليه الناس يخطبون عليه يسمى به. قال: ووعد الناس فيه أنه يستحب للإمام أن يجمع الناس ويخرج بهم إلى خارج البلد، قوله حين بدا حاجب الشمس. في القاموس حاجب الشمس ضوءها أو ناحيتها، والمراد به حين بزغت وطلعت وظهرت. وإنما سمي الضوء حاجبا لأنه يحجب جرمها عن الإدراك، يعني إذا ظهر وطلعت الشمس ما استطاعت العين أن يعني تتصدى للنظر إليها كي تدرك وتحيط بها. قال وفيه استحباب الخروج لصلاة الاستسقاء عند طلوع الشمس. قال وقد أخرج الحاكم يعني في مستدركه وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع في الاستسقاء كما صنع في العيد، ما ظاهره أنه بدأ بالصلاة، لأن العيد يبدأ بالصلاة ثم يخطب. وحديث عائشة ظاهره أنه بدأ بالخطبة ثم صلى. قال وسيأتي وظاهره أنه صلاها وقت صلاة العيد كما قال الحافظ. قال وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتها، وهذا في كتاب الخلاف لابن المنذر. قال في الفتح والراجح أنه لا وقت لها معين، وإن كان أكثر أحكامها كالعيد، لكنها مخالفة يعني لأحكام العيد بأنها لا تختص بيوم معين، لأن العيد يختص بيوم معين، إما اليوم الأول من شهر شوال أو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، لكن صلاة الاستسقاء يوم يحدده الإمام يختاره ويحث الناس على الصلاة. قال ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة، يعني ما بين صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس وما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، لكنها قال وأفاد ابن حبان بأن خروجه صلى الله عليه وآله وسلم للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة 6 من الهجرة. قوله عن إبان زماني، قال بكسر الهمزة وبعدها باء موحدة مشددة. قال في القاموس إبان الشيء بالكسر حينه أو أوله، انتهى يعني كلام صاحب القاموس. قوله وقد أمركم الله، يريد يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تعالى ادعوني أستجب لكم. قوله لنا قوة وبلاغا إلى حين، أي اجعله سببا لقوتنا ومده لنا مدا طويلا حتى يستفيد من مياه الأمطار أكثر مدة يحتاجونها. قوله ثم رفع يديه، قال فيه استحباب المبالغة في رفع اليدين عند الاستسقاء. قال وسيأتي حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا الاستسقاء، وأن هذا يتعارض مع أكثر من الأحاديث التي جاءت في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه عند الدعاء، وهو يؤكد رواية عائشة في مبدأ رفع اليدين. وتضافرت الأحاديث على أن رفع اليدين عند الدعاء عند رفع اليدين مشروع في صلاة الاستسقاء. قال قوله ثم حول إلى الناس ظهره، قال فيه استحباب استقبال الخطيب عند تحويل الرداء القبلة. قال والحكمة في ذلك التفاؤل بتحوله عن الحالة التي كان عليها وهي المواجهة للناس إلى الحالة الأخرى وهي استقبال القبلة واستدبارهم ليتحول عنهم الحال الذي هم فيه وهو الجذب بحال آخر وهو الخصم. هذا في تحول الإمام. لكن في تحويل الرداء أيضا قوله وقلب أو حول رداء، قال سيأتي الكلام على تحويل الرداء في الباب الذي عقده المصنف لذلك، وأراد به الرد على الحنفية الذين اعتبروا تحويل الرداء يعني مما كان على سبيل الصدفة وليس سنة أو شعيرة من شعائر صلاة الاستسقاء. قوله ونزل فصلى ركعتين، قال فيه استحباب الصلاة في الاستسقاء. وسيأتي الكلام على أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، وأنه يكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وهي أيضا محل خلاف بين بعض أهل العلم. قال قوله إلى الكن، قال بكسر الكاف وتشديد النون. قال في القاموس الكن وقاء كل شيء وستره، يعني ما يتقى به، كالكنة والكنان بكسرهما. والبيت أي يسمى كنا لأنه يكن الناس ويقيهم من الحر والقر، والجميع أكنان، وقد جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأكنا انتهى. قوله حتى بدت نواجذه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.